أنهم كانوا يتشعبون لجلب الماء قبل رمضان، وذلك سمي بهذا الشهر باسم شعبان، سمي بذلك لتشعبهم في طلب المياه في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب، وهو شهر محرم. المسألة الثالثة أن هذا الشهر كان أحب الشهور للرسول صلى الله عليه وسلم أن يصومه، فكان يكثر من الصوم فيه، فخرج أبو داود في سننه بإسناده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله لرمضان، اللهم صل عليه. وهذا شهر يكثر فيه سبحان الله الغفلة، تعظم فيه الغفلة، أو يغفل عنه الناس في ما ينبغي أن يصنعونه من كثرة الصيام، وأن الأعمال ترفع فيه. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة سائل حديث سام الزيد، فقيل له يا رسول الله ما رأيتك في شهر أكثر منك منه أو فيه صيام من شعبان؟ قال ذلك شهر يغفل فيه الناس، ذلك شهر يغفل فيه الناس، وبين رجب ورمضان. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فإذا يستحب في هذا الشهر كثرة الصيام كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا أو صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، فكان يكثر من الصيام في شعبان. وحينئذ تأتي المسألة الخامسة، هل يصوم شعبان أكثره أم كله؟ قال جري يشرع ذا هذا وذا، وأقره الشيخ الإسلام تيمية، لأنه قد خرج النسائي في سننه، خرج النسائي في سننه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان، كان يصله برمضان، كان يصله برمضان. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول عائشة فما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر إلا رمضان ورأيت أكثر منه صيام في شعبان، فذلك بناء على ما رأت. ومسلمة حفظت، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، هذه قاعدة عند أهل الحديث أن من حفظ حجة على من لم يحفظ. فتارة يصومه كله وتارة يصوم أكثره. طيب، المسألة السادسة المتعلقة بشهر شعبان فيما يتعلق بالأعمال فيه، فهو شهر ترفع فيه الأعمال كما تقدم الحديث أسامة بن زيد الذي أخرجه النسائي في سننه، قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهل معنى أن ترفع الأعمال أن ندخل أعمالا في أعمال يوم الليلة من أيام شهر شعبان من تلقاء أنفسنا كالعمرة وأيضا كأذكارا معينة أو الذبح في هذا الشهر لله، نعم، أم أن الأعمال المعروفة فترفع الأعمال، أي والله أعلم، الأعمال المشروعة في هذا الشهر ترفع إلى الله، لأنه ما قال يرفع الصوم فحسب، قال ترفع الأعمال. فإذا المطلوب من العبد أن يتقن أعمال اليوم والليلة في هذا الشهر، يتدرب بهذا الإتقان بدخول شهر رمضان وأعمال اليوم والليلة متقنة. فبما أنه ترفع فيه الأعمال فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحدد هذه الأعمال، ولكن ليضمن الإنسان ما يرفع ينبغي كل عمل كان من أعمال اليوم والليلة أن يجتهد في إصلاحه قدر المستطاع حتى يرفع عمله على الوجه التام. لكن يضاف إلى تلك الأعمال كثرة الصيام، إما صيام شهر شعبان أو كله، فما أحسن أن ترفع لك الأعمال في هذا الشهر من خشوعك في الصلاة إن كان ذلك كذلك، وترك السيئات في أعمال صالحة. إذا قام مقتضي عندك أن تغتاب أحد فتركت الغيبة مثلا فإن هذا قد يكون مما يرفع لك. إذن في أعمال يوم الليلة اجتهد في أن تصلح أعمالك فيها في شعبان، فلعل ذلك للتدريب على إتقان أيام رمضان من جهة الصيام، ومن ذلك قيام الليل، ومن ذلك أذكار الصباح والمساء، لأن إما أن تكون الأعمال المقصود بها كل أعمال اليوم والليلة أو أعمال معينة أبهمت كما أبهمت ليلة القدر، فحينئذ نأتي بكل عمل صالح معروف اليوم والليلة ولا ندخل فيه شيء إلا ما جاءت به السنة. فلنجتهد حينئذ في
أن نصلح الأعمال المعروفة، فلعلها تكون هي المقصودة بهذا الشهر من أن ترفع فيه. نعم، فمن ذلك الصلاة الخمس، فليس معنى أن ولي الأمر منعنا من الصلاة في المساجد لمصلحتنا وقاية لنا من الهلاك بهذا المرض والداء، أن الواحد منا لا يصلي الصلاة على وقتها، يبدأ ينام في بيته في شعبان ولا يستيقظ إلا ويجمع الصلوات ربما وينام عنها، بل وخاصة في شعبان والأعمال ترفع ينبغي أن تدخل صلاتك في بيتك تؤديها في أول وقتها، كما جاء في صحيح البخاري أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها قيل، وتأتي بالسنن الراتبة، وتخشع في السنن الراتبة في صلاتك، ومن أولى الفريضة. نعم، وكذلك تصلي بمن معك في المنزل، قال العلماء يجزئ في الاجتماع جماعة في البيوت أن يصلي الرجل مع امرأته، فإن لم تجد لا ولد ولا أحد صلي على الأقل مع امرأتك في المنزل، لكن لا تجذب الناس يصلون معك في صالونك بالبيت وتخليه مصلى وتجيب تتصل بالجيران تتصل، لأنك خالف مقصود ولي الأمر، ولي الأمر معك في المسجد لكي لا تنتقل العدوى، ما تفتح بيتك أنت أيضا مسجد أو مصلى لا يصلح هذا، لأن هذا يخالف مقصود ولي الأمر. نعم، يخالف مقصود ولي الأمر. طيب، وأما عبادة أخرى غير الصوم فلا أعلم، فقد ذكر بعض العبادات التي أدخلت غير الصوم، مثل ما نقل عن سلمة بن كهيل أنه كان يقال شهبان شهر القراء، وكان حبيب بن أبي ثابت قال هذا شهر القراء، وعامر بن قيس الملائي دخل شهبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن كما في اللطائف لابن رجب، لكن لا أعرف بهذا سند مرفوع للنبي ولا موقوف على الصحابة، فلا أعرف عمل في شعبان إلا كثرة إيش؟ إلا كثرة الصيام، إلا كثرة الصيام، لا عمرة ولا دعاء كقولهم اللهم بارك لنا في شعبان في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، إن هذا حديث سناده ضعيف ولا شيء يثبت في ذلك، إلا أني أقول ينبغي المسلم أن يجتهد في عمل اليوم والليلة، فلعله يكون هو المقصود بحديث ترفع فيه الأعمال، فيكون ذلك للتدرب على رمضان. المسألة السادسة، لماذا يكثر الصوم في شعبان؟ أولا أنه ترفع فيه الأعمال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يرفع لي عمل صالح وأنا صائم، لأن الصوم له مزية على غيره من الأعمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كل عامل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي، وقال كما في سنة سيد حديث أبي أمامة لما قال أوصني يا رسول الله قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. نعم، فحينئذ الأفضل للعبد في هذا الشهر أن يكثر الصوم فيه اقتداء بالنبي وتأسيا به، ولأن الأعمال ترفع فيه، ولأن هذا سيجعله يتدرب على صيام رمضان. ومن الأعمال في هذا الشهر قضاء رمضان لمن لم يقضه، فإن عائشة قالت كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه حتى يكون شعبان. نعم، لا أقضي حتى يكون شعبان. فلا تنسى المرأة القضاء في هذا الشهر، فإن أفضل الأعمال من أفضل الأعمال أو الأفضل عمل هو الفريضة، وقضاؤها لما بقي منها قبل يدخل رمضان هذا فرض عليها، ولا يجب تأخر. من أخر في القضاء إلى أن دخل رمضان عليها فإن عليها كفارة، فإن عليها كفارة كما أفتى الصحابة، وإثم بها، فيجب أن تسارع في قضاء ما مضى عنها في رمضان، ولا تؤخر ذلك ولا تهاون به. المسألة السابعة بعد ذلك هي أننا ينبغي عند كثرة الصوم في رمضان في شعبان أن نصنع كما لو كنا في رمضان مما اشترك فيه في آداب الصيام، مثل ترك الرفث واللغو والسخب والغيبة والنميمة وشهادة الزور أثناء الصيام، وإلا فما الفائدة من صيام شعبان قبل رمضان؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إلا حاجة يدع طعامه وشرابه. هذا ليس خاص برمضان، بكل الصيام، فإن المعاصي تجرح الصوم وتقلل أجره أو تذهب عنه أو تذهب بالأجر كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ذكرت كما صحيح البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل قال هذا يجوز إطلاقه على كل معاصي، فليس الله حاجة في أن يدعيش أن يدع طعامه وشرابه، ويعمل بالسنن فيؤخر السحور ويعجل الفطور، يؤخر السحور ويفطر أو ويأكل تمرات، لأن النبي قال أحب خير سحور المؤمن التمر، ويفطر على رطبات ويفتر وقته الصائم في البعد عن المحرمات وفي الخير من قراءة القرآن وذكر، ليس خاصا بشعبان. نعم قال بعضهم شهر القراء، لكن لم يجد في ذلك سند، لكن يشغل نفسه وهو صائم بالخير. النفس إذا أشغلتها بالخير أشغلتك بالشر. طيب، المسألة الثامنة من هذه المسائل، هل يستحب تخصيص شهر أو يوم النصف من شهر شعبان في الصوم كما يفعل بعض؟ كلا. أما حديث إذا تصوم شعبان فصوموا يومه وقوموا فصوموا نهار وقوموا ليلة فإسناده لا يصح، تخصيصه بدعة. وقد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة، لأنه لم يثبت عن النبي أنه احتفل بها، فليست هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، بل هي ليلة القدر. وكذلك صناعة العشاء فيها وسمع عشاء الوالدين هذا لم يرد، أو عشاء الأب، فلا تخصص تلك الليلة ليلة النصف بقيام ولا يومها بالصيام. أما حديث إن الله يطلع على عبادة النصف فيغفر كل أحد إلا مشرك وشاحن، فهذا الحديث اختلف فيه العلماء بينهم صحيح ومضاعف، وقد حسنه شيخ العلامة الألباني بكثرة الطرق، وليس معناه أن تحيي تلك الليلة للنبي ما أحياها، ولكن معناه لا تصل تلك الليلة إلا وقلبك ليس في شحناء على مسلم أو على ولي أمرك، أو أن تشحن قلوب الناس على ولي الأمر فتخرج بدعة الخروج على ولي الأمر. أو تكون مشركا، فينبغي لمن صعد تلك الليلة أن ينقي قلبه من الشرك الأكبر والأصغر ويدرس التوحيد حتى لا يكون وقع في شيء من ذلك حتى يظفر بالمغفرة، وأن يخلي قلبه من الشحناء على إخوانه وعلى ولي أمره، ويسلم قلبه من الحقد، فيأتي تلك الليلة ويطلع الله على قلب زكي نقي من هذا كله من الشرك والشحنة، فيغفر الله له ما سوى ذلك، يرجى له الخير، وليس معناه أن يحيي تلك الليلة. طيب، ومن بغي أن نتعلمه من هذه الأحكام في شهر شعبان وهي المسألة الثامنة، أن لا نكثر في الفطور والسحور من الطعام بزعم أن نحتاج إلى ما يرفه عنا، وأننا في البيوت وأننا ما نخرج، فالواحد منا يضع حمة في الطعام، يقول لا نزهة ولا خروج ولا مكان، فيجعل همته الطعام. أنا أقول هذا ليس حكم أقصد من شعبان من أحكامه، لكن من ما طرأ علينا في شعبان الآن بكثرة الصيام، فنعالج ما نريد منه من الحكم من شعبان بما يضاد الحكمة في الصوم. الصوم شرع لترقيق القلب وإصلاح النفس وتزكيتها وتضييق مجاري الشيطان. ما يأتي الإنسان اليوم ويقول ما ذكرته، ما فيه نزهة ولا فيه، وأنا جالس في البيت فيلون في الطعام ويأكل ويأكل كل ساعاته، ويأكل من بعد المغرب إلى السحور. نعم، أو إذا كان مفطر في شعبان يكثر من الطعام، لا، هذا من الأخطاء التي قد تؤدي لهلكة الإنسان. فإننا خرجنا أولا أو تركنا المساجد وتركنا أعمالنا خشية من إيش؟ من الوقوع في مرض الكورونا، ثم نقعد في بيوتنا نأكل ألوان الطعام حتى يقع فينا المرض من جهة تصلب الشرايين، ومن جهة السكتة القلبية الحاصلة في السمنة وأمراض القلب. فلا نريد أن ننجو من الكورونا فنقع فيش في الأضرار تسبب بها حشو أمعاءنا بألوان الطعام واللحوم والحلويات والمكرونات. نبي أو نريد أن نعمل بقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا متبعين، فنتبع السلف إنهم لما قعدوا في بيوتهم أو انعزلوا في الجبال لما جاءهم الطاعون، ما ذكر الواحد منهم يأخذ خيشة من الطعام الكثير ويبعد في منفرد في متفرق عن إخوانه يأكل ويأكل ويأكل،
ويتشلب الطعام يذهب المرض، ما قال هذا، هذا مرض نفسه. وأشرت في أحد الدروس إلى الحركة في البيت، يقوم الإنسان يتحرك في البيت نص ساعة، يذهب ويجي وينظر في الشبكات العالمية ما هي الرياضة في البيوت كيف تمارس حتى لا يخرج من المرض، ها؟ وينجو ويريد أن ينجو من المرض يقع في مرض آخر سببها كثرة الطعام وقلة الحركة. نحن نريد الصحة للناس، وهو مقصود الصوم حصول الصحة التقوى، وأيضا تخلص البدن من الأخلاط الرديئة. فأتقنوا صيامكم وأكثروه في شعبان، واتقوا ربكم في بيوتكم، وتقربوا إلى الله بالقعود في المنزل في شعبان، فقد ترفع الأعمال الصالحة لكم أيضا، هذه الطوارئ التي صبركم على الوباء أعمال صالح في شعبان. فأحسوا أنكم بقيتوا في بيوتكم ليس خوفا من الغرامة من مع تجول، بل طاعة لله أمركم بطاعته أمركم، فيكون بقاؤكم في بيوت أجور لكم، مثل المرأة لما قال قرن بيوتكم، فإن لما بقيت في البيت ليس لم تجد من ينزهها، تكون فقيرة أو تكون ما عندها سائق، أو بل خوفا من الله مع إمكانيتها، فقعدت استجابة لله تؤجر. كذلك أنت الآن كنت تخرج وتذهب وقعدت في البيت لأن ولي أمر أمرك أن تقف في البيت منعك من التجول، فتؤجر أنك طعت ولي الأمر، طعت ولي الأمر، فلك أجر في شعبان، فلعلها من أعمال الصالح ترفع لك في شعبان بقاءك في البيت، لأن الأعمال ترفع، فقد يقال هي الأعمال الطارئة والأعمال اليوم والليلة والأعمال التي خصصها الرسول مثل كثرة الصيام في شعبان. وبهذه النصيحة نختم مجلسنا هذا الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به، وأن يوفقنا للعمل بما سمعنا فيه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والآن نبدأ بالقراءة من كتاب الملخص الفقهي، ويقرأ لنا الأخ يسري الآن من كتاب الملخص الفقهي. نعم.
بسم الله، الحمد لله، السنن للكائي
وشرح نعم سنن للكائي نعم اقرا
السلام الله اليكم شيخنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ الامام الحافظ ابو القاسم هبه الله للكائي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع، في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولا يزال الحديث متصلا في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة والوعيد في مفارقة الجماعة، وساق بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فموته جاهلية، ومن خرج عن أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني، ومن مات تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية فموته جاهلية.
نعم.
اللفظ لعمر بن علي قال: أخرجه مسلم من حديث حماد عن أيوب والنسائي وابن ماجه وأحمد.
نعم. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. فهذا الحديث العظيم والذي خرجه مسلم في صحيحه يدل على تحريم الخروج عن طاعة الرسول أولا صلى الله عليه وسلم، لأن الجماعة إنما صارت جماعة وهي ولي الأمر ومن يكون تحت رعاية من الناس، هذه الجماعة، فلا يحل الخروج عن طاعته ولا الخروج عن الجماعة، فإن خرج عنها برأي يخالف ولي أمره الذي اجتهد في أمر رعيته فقد خرج عن الجماعة، وحينئذ إن مات على ذلك مات ميتة جاهلية. فإذا أمر ولي الأمر بأمر فلا يجوز الخروج عليه ولا نقض بيعته ولا دعوة الناس لذلك ولا تجميع الناس للخروج عليه، كل ذلك من مفارقة إيش؟ الجماعة والخروج عن الطاعة. وأيضا من تحزب تحت اسم جماعة أخرى مثل جماعة الإخوان والتبليغ وصار يقاتل تحت هذه الراية، فسواء عرف أنها مخالفة للسنة أو لم يعرف أهي مخالفة أو غير مخالفة وهي راية عينية حينئذ، فإنه يغضب إذا غضب لها وانتصر لها نعم، فحينئذ هو على طريقة أهل الجاهلية، فإن أثمر ذلك أو أدى ذلك الخروج عن ولي أمره فقتله ولي الأمر فيموت حينئذ ميت جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، وهم الخوارج لأنهم يخرجون على أمة محمد لا يفرقون من برها وفاجرها، وكذلك البغاة، ولا يتحاشى منها ولا يفي بذي عهد عهده، فأعظم عهد من أعظم عهود العهد الذي أخذ الله علينا في ولاة الأمر مثلا، فخالف عهد العهد وخرج عليه وخان وطنه وخان ولي أمره، فحينئذ قال النبي فليس مني ولست منه، نسأل الله العافية. فهذا الذي يخرج على ولي الأمر بقتال أو بتحزب سواء كان سرا أو علانية يجب عليه أن يتوب إلى الله، خاصة في هذا الشهر الذي ترفع فيه الأعمال شعبان قبل دخول رمضان، وأن يتبرأ من الانتساب لأي جماعة تخالف منهج أهل السنة والجماعة. وليس أصلا لأحد أن يدعي أن هناك جماعة توافق أهل السنة والجماعة وهي ينتسب إلى أمير غير أمير هداد، يعني أفرض هناك جماعة سمت نفسها جماعة إيش؟ أنصار السنة، ولكن جعلوا لهم أمير غير أميرنا ولي أمر بلاد هذه، صاروا يعملون بالسنن وينشرون البدع ويأمرون بالتوحيد، قلنا أنها جماعة جاهلية. ليش؟ لأنهم رجعوا لغير ولي الأمر. فحينئذ إذا قابل ولي إذا منعهم ولي الأمر واستأسدوا وماتوا وقوتلوا وقتلوا فيكونون من حطب جهنم، نسأل الله العافية. طيب، فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يدرس السنة ويعرف آثار الصحابة والعقيدة الصحيحة
حتى لا يخرج على الجماعة الأولى جماعة النبي والصحابة ولا الجماعة الثانية إلا هي جماعة ولي الأمر. فجماعة ولي الأمر اللي هي ولي الأمر ومن ينوبه ويجب طاعتهم، والجماعة المتقدمة اللي هي النبي والصحابة رضوان الله عليهم يجب التدين بطريقتهم مع عدم الخروج على هذه الجماعة التي أمر النبي بلزومها وهي ولي الأمر ونوابه. نسأل الله أن يهدينا للطريق الحق الذي كان عليه النبي والصحابة. اقرأ ملخص.
الله إليكم شيخ. قال الشيخ الإمام صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديهم ولوالدينا ولمن حضر واستمع في كتاب الملخص الفقهي، قال باب في أحكام القصاص.
نعم.
قال حفظه الله أجمع العلماء على مشروعية القصاص في القتل العمد إذا توفرت شروطه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا في شريعة التوراة، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال الإمام الشوكاني رحمه الله أي لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله لكم حياة، لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصا إذا قتل آخر كف عن القتل وانزجر عن التسرع إليه والوقوع فيه.
وهذا ما نعم به في بلادنا بلاد التوحيد إقامة هذا الحكم، وليس في دول العالم مثل هذه الدولة اليوم تقيم دين الله. فمن ذلك أنه يقتص للمقتول فيقتل القاتل قصاصا السيف، وهذا كما قال العرب كانوا يقولون القتل أمثل القتل وأحسن من كلامهم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. سبحان الله، كيف قصاص ويموت الشخص وله في حياة؟ من أي وجه؟ من جهة أنه إذا قتل القاتل فإنه لا يستشري القتل في الناس، يتأدب فلا يقتل بعضهم بعض ويبقون أحياء، بينما لو ترك القصاص وفعل مثل الدول الأخرى التي تسجن الشخص 5 سنين أو مؤبد 25 سنة فإنهم يستاهلون الدماء فيقتل بعضهم بعض. وقد جاء في فرض الدم المسلم أحاديث كثيرة، ومن أعظمها ما رواه أبو داود ما رواه ابن ماجه في سننه أن النبي نظر الكعبة قال ما أعظم حرمته، ودم المسلم أن يسفك أو أن يساء عن الظن به نعم أعظم حرمة منك. وقال الله تعالى في كتابه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. وقال ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، أي له من الإثم إذا قتل شخص واحد كأنما قتل الناس جميعا، كما أنه من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهذا بالمناسبة هنيئا لإخواننا اللي يشتغلون يرابطون في المستشفيات الآن ينقذون إخواننا من كورونا، هنيئا 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 لهم، فإنهم إذا أسعفوا المريض واحتاطوا أنفسهم أيضا من العدوى، مع ذلك أسعفوا المرضى أن يموت حتى لا يموتوا تتليف، لأن هذا المرض يغزو إيش الرئة ويتلفها، فأعطوه النفس و أعطوه المغذي وأعطوه لين حي ما مات. فهيئا لك يا أخي نغبطك نحن من هذا الدرس، نغبطك لأنك كأنك أحييت الناس جميعا إذ أن لولا إسعافه لو الله ثم إسعافك لمات، فكأن فلك من الأجر كأنك حيت الناس جميعا، والنفس غالية، فما أعظم أجرك عند الله جل في علا. نعم.
قال حفظه الله: فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية.
نعم.
وهذا نوع من البلاغة بليغ وجنس من الفصاحة رفيع، فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياة باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضا إبقاء على أنفسهم واستدامة لحياتهم، وجعل هذا الخطاب موجها إلى أولي الألباب، لأنهم هم الذين ينظرون في العواقب ويتحامون ما فيه الضرر الآجل، وأما من كان مصابا بالحمق والطيش والخفة فإنه لا ينظر عند ثورة غضبه وغليان مراجل طيشه إلى عاقبة، ولا يفكر في أمر مستقبل، كما قال بعض فتاكهم: سأغسل عني العار بالسيف جالبا، علي قضاء الله ما كان جالبا. ثم علل سبحانه هذا الحكم الذي شرعه لعباده بقوله: لعلكم تتقون، أي تتحامون القتل بالمحافظة على القصاص، فيكون ذلك سببا للتقوى. وأيضا قال حفظه الله: وجاءت السنة النبوية بأن ولي القصاص يخير بين استيفائه وبين العفو إلى أخذ الدية أو العفو مجانا، وهو أفضل. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودي وإما أن يقاد. رواه الجماعة إلا الترمذي. وقال الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فدلت الآية الكريمة والحديث على أن الولي يخير بين القصاص والدية، بين القصاص والدية، فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، وعفوه مجانا أفضل، لقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. رواه أحمد ومسلم والترمذي. فالعفو عن القصاص أفضل ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة. فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العفو لا يصلح في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز منه كالقتل في المحاربة. وذكر القاضي وجها أن قاتل الأئمة يقتل حدا لأن فساده عام. وذكر العلامة ابن القيم
يعني في لفظ الحديث ذكرتها: إما أن يقاد، أنه من قتل قتيلا فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يفدى. نعم أكمل.
قال: وذكر القاضي وجها أن قاتل الأئمة يقتل حتى لأن فساده عام. وذكر العلامة ابن القيم على قصة العرنيين أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حتى، فلا يسقطه العفو ولا تعتبر فيه المكافأة، وهو مذهب أهل المدينة وأحد الوجهين في مذهب أحمد.
وذلك أن
الشيخ وأفتى به رحمه الله،
وذلك أن لو عفونا عن القاتل قتل غيلة، كان تكون مرأة خادمة في بيت سيدتها أو في بيت صاحبة المنزل، فتأتيها وهي نائمة فتغتالها خفية وهي مؤتمنة في البيت. نعم، مؤتمنة في البيت، أنها تأخذ مفتاح البيت تدخل وتدفع، فتدخل على المرأة وهي نائمة وتضرب رأسها بالشاكوش حتى تموت، أو تضع الفليت في أنفها حتى تموت. نعوذ بالله من الجرائم هذه، وقد وقعت مثل هذه الجرائم. فلا يصلح نقول أهل الميت يلا اعفوا عنها. كيف؟ هذه المرأة لو بقيت كالسرطان، بعد تؤمن من الدماء عفي عنها الآن، غدا يجي لها غضب مثل ما غضبت على سيد البيت ثم ترجع له ينام وتقتل. هذا مثل السرطان، لابد من قطع بتر، ما ينفع معها إيش؟
العفو.
العفو نعم.
قال أيوة. حفظه الله: ولا يستحق ولي القتيل القصاص إلا بتوفر شروط أربعة. أحدها عصمة المقتول لئلا يكون مهدر الدم، لأن القصاص شرع لحقن الدماء، ومهدر الدم غير محقون، فلو قتل مسلم كافرا حربيا أو مرتدا قبل توبته أو قتل زانيا لم يضمنه بقصاص ولا دية، لكنه يعزر لافتياته على الحاكم.
ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كانت جريمة قتل كان قتلا عفوا قد قطع وقع، فأهدر النبي الدم لأنه كان غير معصوم الدم المقتول. وذلك أن امرأة كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أمة، وكان رجل له من هذه الأمة ولدان قال كأنهما لؤلؤتان، فيوم أكثرت من سب النبي فجعلها وهي نائمة تكأ على عليها بذؤابة فأس أو حتى لفظ أنفاسها، فالنبي أهدر دمها لأن غير معصومة الدم أصبحت. نعم، فلا قصاص فيها، لكن لا يفتات على الأمر هو يقتل، ينبغي أن يجعل هذا ولي الأمر، لكن إذا ثبت أنها غير مهدور الدم فإنه لا قصاص فيها. نعم.
قال حفظه الله: الثاني أن يكون القاتل بالغا عاقلا، لأن القصاص عقوبة مغلظة لا يجوز إيقاعها على الصغير والمجنون لعدم وجود القصد منهما، أو لأنه ليس لهما مقصود صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم على لأنه لا قصاص على صبي ولا مجنون، وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه.
لا كالسكران، فالسكران إذا أزيل عقله بالسكر فإنه يقتل كما جاء في الآثار ما قلت معكم في موطأ مالك، فالسكران لا يعفى عنه لأنه إذا عفي عنه استشرى القتل. نعم.
قال: الشرط الثالث المكافأة بين المقتول وقاتله حال جنايته، بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يكون القاتل أفضل من المقتول بإسلام أو حرية، فلا يقتل مسلم بكافر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأبو داود، ولا يقتل حر بعبد لما رواه أحمد عن علي رضي الله عنه قوله: من السنة ألا يقتل حر بعبد. ولأن المجني عليه إذا لم يكن مساويا للقاتل فيما ذكر كان أخذه به أخذا لأكثر من الحق، ولا يؤثر التفاضل بين الجاني والمجني عليه في غير ما ذكر، فيقتل الجميل بالدميل والشريف بضده والكبير بالصغير، ويقتل الذكر بالأنثى والصحيح بالمجنون والمعتوه، لعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله تعالى: الحر بالحر. وأما الشرط الرابع عدم الولادة، بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل، ولا لابنه وإن ثقل، ولا لبنته وإن ثقلت، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالوالد وإن ثقل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده. قال ابن عبد البر رحمه الله: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم. وبهذا الحديث ونحوه تخص العمومات الواردة بوجوب القصاص، وهو بوجوب القصاص وهو قول جمهور أهل العلم، ويقتل الولد بكل من الأبوين لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. وإنما خص الوالد إذا قتل ولده بالدليل، فإذا توافرت هذه الشروط الأربعة استحق أولياء القتيل القصاص. وتشريع القصاص فيه رحمة بالناس وحفظ لدمائهم، كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة، فتبا لقوم يقولون إن القصاص وحشية وقسط. وهؤلاء لم ينظروا إلى وحشية الجاني حين إقدامه على قتل البريء، وإقدامه على بث الرعب في البلد، وإقدامه على ترميم النساء وتيتيم الأطفال وهدم البيوت. هؤلاء يرحمون المعتدي ولا يرحمون البريء، فتبا لعقولهم وتبا لقصورهم. قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
يعني انظر الحق الوالد سبحان الله، إذا قتل ولده فإنه لا يقتل به، فكم فرط الآن كثير من الأبناء في حق آبائهم وأمهاتهم وهو لا يقتل به لو قتله. وأما الولد قتل أباه فإنه يقتل به، فهذا يجعلنا نهتم بأمر آبائنا، نبرهم ونحبهم ولا ننقل عنهم السوء ولو وقعوا في السوء للناس. هذا من عقوق الأباء والأمهات أن ننقل للناس تقصير الأباء كما قال شيخ الفوزان، وأن نذكرهم بالجميل عند الناس، وأن ندعو لهم، وأن نعينهم إذا افتقروا وحصل لهم لأواء. الآن أعرف بعض الجهلة يصل بهم الأمر، يعني والده مثلا افتقر حصل له طارئ، فبدل أن يعطيه من المال ويسعفه يذهب ويشتكيه عند الناس الوالد ما يعطيني نفقة كفاية. سبحان الله، ما قولكم في هذا؟ نعم اي والله منتهى اللؤم، منتهى يبخل عليه نعينه ويشتكيه انه لا يعطي النفقة الكثيرة. فعلى المسلم ان يتقي الله في دماء المسلمين، ويتقي الله سبحانه وتعالى في حدود رب العالمين، وان يكفي نفسه شرها، والشيطان يكفي نفسه شر الشيطان وشر النفس، والصديق السوء وما يملي عليه بطلب العلم، ويتحصل بطلب العلم فهو النجاة، والعمل به ظاهر وباطنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم،
حياكم الله، السلام عليكم.
سلام.